وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نشكر الله جل وعلا على هذا اللقاء المبارك، ثم نشكر لمؤسسة دعوة الخيرية ترتيب هذه اللقاءات وتنظيم هذه المحاضرات والندوات والحرص على نشرها وبثها تفقيها للناس في أمر دينهم ومساهمة في نشر العلم الشرعي، ولا شك في موسم الحج خاصة. أيها الإخوة، إن موضوعنا الذي قيل نتحدث عنه هو المواقيت الزمانية والمكانية، أنواع النسك الحج، أنواع نسك الحج، هذا الموضوع الذي طلب منا التحدث عنه. فأولا، إن الله جل وعلا افترض الحج على أمة الإسلام وجعله فريضة العمر، من أداه في عمره مرة فقد أدى الواجب وبرئت ذمته بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس قائلا: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. هذا من نعمة الله على المسلمين، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو أوجبه عليهم كل عام أو في العمر مرات متعددة لكان في ذلك من الحرج والمشقة على الناس ما الله به عليم. وصدق الله: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. والحج إلى بيت الله الحرام عبادة قديمة جدا، لكن اختصت هذه الأمة بوجوبها عليها. أما حج قبل الإسلام فإنه من باب التطوع، أما فرضيته فإنما هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحج فرض على المسلمين إما في العام السادس أو التاسع أو العاشر، على خلاف بين العلماء في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة عام عشر من الهجرة، يسميها العلماء حجة الوداع. أما قبل الهجرة فقالوا إنه حج مرة أو مرتين، لكن الحجة المعتبرة والتي عليها مدار الأحكام والتي استنبط من أحكام الحج هي حجته الوحيدة عام عشر من الهجرة، ولم يبق بعدها على الدنيا إلا ما يقارب 3 أشهر صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا عظم بيته الحرام وجعله بلدا آمنا وعظم شأنه ورفع قدره، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هذا البلد العظيم الذي اختاره الله من سائر بقاع الأرض فجعله أفضل البقاع وأكملها وأطيبها، فهو خير أرض الله على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعزم الهجرة إلى المدينة، يقف عند الحزورة ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح الشريعة وبين الأحكام، ومن انتقل للرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام لنا دينا. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ رسالات ربه، فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه. فتح الله عليه مكة عام 800 الهجرة، فأمر على الحجيج عتاب بن أسيد أمير مكة، وفي العام التاسع من الهجرة جعل الوالي على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ليعلن طهارة البيت من الطواف عريانا والشرك كذلك، ويعطي المشركين عهدهم إلى مدتهم ومن ليس له عهد فإلى 4 أشهر. فلما خلى البيت من الشرك وأوضار الشرك وطهر من نجاسة الشرك ونتائجه، حجه المصطفى صلى الله عليه وسلم حجته العظيمة، حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل حج بالمدينة بيّن أحكام الحج، خطبهم فقال لما سئل ما يلبس المحرم قال يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانس ولا الخفين إلا إلى آخره. ثم بيّن لهم المواقيت الحج المكانية، أوضحها لهم وبيّنها لهم. فإن مواقيته الزمانية دل القرآن عليها، الحج أشهر معلومات الآية. أما مواقيته المكانية فقد جاءت السنة ببيانها، جاءت من طرق. أولا جاء قوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، ويهل أهل الشام الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. وجاء وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أمر المواقيت أمر مؤكد. قال العلماء إن الله جل وعلا عظم البيت فجعل المواقيت حماً للحرم، وجعل الحرم حماً لمكة، وجعل مكة حماً للكعبة المشرفة، زادها الله تعظيماً ومهابةً وبرّاً. فالمقصود أن المواقيت وقتت وحددت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحليفة وهو لأهل المدينة ومن أتاهم من غير أهل المدينة، وجعل الجحبة للشام، والشام لم تحل ذات لكنه من أخبار النبوة الصادقة، وجعل لأهل اليمن يلملم، وجعل لأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن، أي هذه المواقيت لتلكم الأماكن التي حددت لها، وهي أيضا لمن أتى عليها من غير أهلها. فليس وجود ذي الحليفة خاص بالمدينة، وأنه لا يحرم منه إلا المدني خاصا، لا، لأن ظاهر اللفظ الأول هن لهن، لكن لما أتى اللفظ الثاني دل على أن هذا الميقات أهل المدينة يشاركهم، ولمن أتى من طريقهم يشاركهم في ذلك. ولهذا قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه وكان أهل الشام يحرمون قديما من جحفة، ثم انتهى الأمر إلى أن أصبحوا يحرمون من المدينة إذ هم يمرون بها قبل الذهاب إلى مكة، فيكون إحرامهم من ذي الحليفة. فوقتها صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب التقيد بها، وأنه لا يجوز لمسلم أراد نسك حج أو عمرة أن يمر بهذه المواقيت إلا وهو محرم. قال العلماء إن إحرامه من تلك المواقيت يشعره بعظم الأمر، يشعره بعظم المسؤولية، يشعره بأنه سيقدم إلى بلد مبارك وبلد آمن وبلد له شأنه ومكانته، فليستعد لذلك وليأخذ حيطته وليتهيأ للوصول إلى هذا البلد الأمين، وليعلم أن لهذا البلد الأمين خصائص ومميزات ليست لغيره. فإحرامه من المواقيت إشعار له بهذا. قال العلماء وتعدت المواقيت رفقا بالأمة وتيسيرا عليها، وجعلت المدينة أبعدها عن الحرم، قالوا لأن لارتباط المسجدين بعضها ببعض، وليعظم أجر من أحرم من المدينة. ونوعت المواقيت ولوحظ فيها جهات العالم كله، فقرن المنازل يحرم أهل نجد منه، ومن أتى إليه من الخليج أو من الشرق عموما، ويلملم لأهل اليمن، ومن أتى من مر بها سواء جاء من اليمن أو قبل اليمن برا أو بحرا، وجحبة لأهل الشام ومصر. وذات عرق قيل إن الذي وقتها عمر، وهذا بالصحيح، وجاء في حديث في أبي داود عن عائشة أن الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه إن لم يبلغه النص فإنه ملهم موفق للصواب، فرضي الله عنه وأرضاه. هذه المواقيت يجب الإحرام منها. أما من مر بها لا يريد حجا ولا عمرة فإن له أن يمضي بلا حرج ولا يلزمه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فمن أراد حجا أو أراد عمرة فلا يجوز له مجاوزة ميقات مر به إلا أن يحرم منه، ولو تعدى ذلك الميقات وأحرم من غير ميقاته الذي مر به فهذا موضع بين العلماء، هل هذا جزي أم لا؟ منهم من أجاز هذا الأمر وقال النبي قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومنهم من منع ذلك وقال: إذا مر بميقات فيجب أن يحرم منه، وأما إذا مر بغير ميقاته فيحرم منه، لكن لا يجوز له تجاوز ميقاته الأصلي إلى ميقات أقرب لمكة. فمثلا لو جاء لو أخرج المدني وأراد أن يحرم الجحفة فإن من العلماء من يمنعه ويقول هذا خالف الصواب، لأن هذا الميقات أول نقطة مر بها فيجب أن يحرم منها، ولا يجوز تعدي هذا الميقات لغيره، لأن النبي قال: هن لهن، وقال بعضهم بالجواز إذا كان إحرامه مر بميقات، لكن الاحتياط للمسلم والأخذ بالحزم ألا يجاوز ذلك الميقات حتى يحرم منه وينشئ الإحرام من ذلك الميقات، فهذا أبرأ لذمة المسلم وأحوط لدينه وخروجا من خلاف من خالف ذلك. وهذه المواقيت المكانية هي كما سبق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من كان دون المواقيت فإن ميقاته المكان الذي هو فيه، فمن كان منزله داخل المواقيت فيحرم من المكان الذي هو نازل به، ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي خلفه لأن في هذا مشقة وحرجا. قال: حتى أهل مكة من مكة، يعني أن أهل مكة يحرمون من مكة، أي يحرمون بالحج من مكة لا بالعمرة، لأن المكيين إذا أرادوا الحج أحرموا من مكة، لأنهم سيخرجون إلى منى ثم يذهبون إلى عربة والحل فيجمعون بين حل وحرم. أما لو أرادوا العمرة فإن العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة منه أن تأتي بعمرة بعد أعمال الحج، لأن ضراتها كنا أتينا بحج وعمرة، أمر النبي عبد الرحمن بن أبي وقاها أن يذهب بها إلى التنعيم. قال العلماء: فيدل على أن أهل مكة لا ينشئون من مكة حج إحرامهم، لأنه لو كان هذا ممكن لأنشأته من مكانها بمنى، لكن كون النبي أخرجها إلى التنعيم إلى الحل مما يدل على أن المكية لا بد أن يجمع بين حج وعمرة، لا بد أن يجمع بين حل وحرم، لا بد أن يجمع بين حل وحرم، وبهذا تتفق النصوص ولا يكون اختلاف. قال العلماء رحمهم الله: والإحرام قبل المواقيت مكروه. الإحرام بالحج أو بالعمرة، أي نية الدخول في النسك، نية الدخول في نسك الحج أو نية الدخول في نسك العمرة قبل المواقيت مكروه. وبالغ الإمام مالك رحمه الله فلم ير ذلك جائزا، وقال: أخشى أن هذا الذي أحرم من بيته أن يقول: إني أكمل حالا من رسول الله، النبي أحرم من حليفة وأنا أحرمت قبله، فكان يشدد في ذلك وينهى عن ذلك، ويرى أن هذا خطأ وتنطعا، وأن الواجب أن تنتظر الميقات المحدد لتنطلق نيتك من حول الميقات من الميقات. ومن العلماء من جوز ذلك وقال هو جائز لكنه مكروه، لكن عمر رضي الله عنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وأنكر ابن عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر إحرامه من خراسان، وقال عمر لابن حصين: أصحاب محمد يحرمون من هنا من هناك لا يقتدي بكم الآخرون، فكأنه يقول لهم اتركوا الإحرام إلى أن تأتوا الميقات. وهذا لا شك أن فيه مصلحة، لأن الإحرام قبل يلزمك بأمور الإحرام، وربما عرض لك عارض، وربما جاء أمر حملك على بعض تحمل الفدية. فالإحرام من الميقات في اتباع السنة أولا قبل كل شيء، ثم فيه راحة الإنسان وطمأنينته حتى لا يقع في مشاكل في الإحرام. وأما المواقيت الزمانية فإنها شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، على خلاف بين العلماء هل يستكمل الشهر أم لا. والإحرام بأشهر المواقيت الزمانية أيضا مطلوب، بأن يكون نية الدخول في النسك الحج أن يكون في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في التسعة الأيام من ذي الحجة. لكن لو أحرم بالحج في رمضان فإن من العلماء من يمنع ويقول إن الله يقول الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فإذا بين الله أن الحج أشهره معلومات معدودات، إذن فإحرامك بالحج في رمضان خروجا عن هذا، ويكون إحرامك مخالفا لهذا، لأنك لم توقع الإحرام في أشهره المعتبرة. ولهذا من العلماء من يمنع ويقول الإحرام بالحج قبل أشهره ليتحول عمره ويتحلل بعمره ولا يلزمه ذلك. ومن العلماء من تساهل في هذا الأمر، لكن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يمكن أن يكون معه تمتع، لأنه لو أحرم برمضان بالحج فأدى طواف القدوم فإنه إذا أدى طواف القدوم يكون هناك إفرادا ولا أو قرانا ولا يكون تمتعا. وعلى كل حال فالإحرام بالحج في أشهره اتباع للسنة وعمل بها وخروجا من خلاف من يمنع ذلك، لأن المانعين من الإحرام بالحج قبل أشهره معهم دليل من القرآن، ومعهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم قاعدة العامة وهي درء المفاسد قد ترتب عليه في إحرامه قبل أشهره من تحمله ما لا يطيق. واتباع السنة فيها الراحة والطمأنينة وفيها أداء النسك براحة بال وانشراح صدر. هذا مما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية. ولنعلم أن الإحرام هيئة طيبة وهيئة خيرة وهيئة تدل على الخير والإيمان، لأن الحج أقيم على توحيد الله وإخلاص الدين له والصبر على إتعاب النفس وإنفاق المال والطمع فيما عند الله يوم القيامة وتآلف القلوب واجتماع الكلمة وتعارف المؤمنين فيما بينهم. فالإحرام مظهر خير يوحد المؤمن في هذا اللباس الخاص، ويذكر العبد انتقاله من الدنيا وأنه سينتقل من الدنيا بكفنه فقط، وما خلفه من أموال وقصور وثروات فإنها كلها مضمحلة، ما يلحقه في قبره سوى هذا الكفن الذي يكفن فيه، وما سوى ذلك فمضمحل. فهو يذكره الآخرة ويزهده في الدنيا ويعلمه حقارة الدنيا ويذكره أن هذا الإحرام يستوي فيه المسلمون على اختلاف طبقاتهم المادية والمعنوية. يحرم بهذا الإزار والرداء الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم، كل سواء، لا تفاخر ولا تباهي، وإنما هي إحرام يوحد الناس، كما درى في صفوف المصلين وراء إمامهم يقف الناس وراء الإمام على اختلاف طبقاتهم المعنوية والمادية، كلهم في صف واحد وراء إمام واحد يأتمون به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذه شعائر الإسلام هي تقوية للتوحيد في القلوب وربط للعباد بربهم وتقوية صلتهم بخالقهم ورازقهم. كان السلف عند الإحرام لهم أحوال عظيمة يظهر من خوفهم ويظهر من شفقتهم وقوة يقينهم ورغبتهم فيما عند الله ما الله به عليم، ويستشعرون عند الإحرام مكان البيت العتيق، ويستشعرون حقارة الدنيا وانقضاءها، وأن العبد لا يرحل منها إلا بهذه الأكفان، كما في الحديث: يتبع الميت إذا مات الميت تبعه ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. نسأل الله أن يكون قريننا عملا صالحا نسعد به يوم لقاء الله. قال العلماء رحمهم الله: عند الميقات يستحب للمسلم الاغتسال اتباعا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، وأمر الحائض والنفساء بالغسل لأجل الإحرام وإن كنا لا يصلين، مما يدل على أن الغسل لهذه العبادة مستحب، كما أن غسل الجمعة كل جمعة للرجال مستحب فغسل الإحرام مستحب لجميع الحجاج، رجاله لجميع حجاج رجالهم ونسائهم، كما أمر النبي المستحاض الحائض وأمر النفساء بذلك. وهذا الغسل سنة مؤكدة، وينبغي أن يكون قريب الميقات، ولو شق عليه عند الميقات لخوف البرد أو قلة أماكن أو زحام فاغتسل في منزله قريبا من ذلك أو مسافة قصيرة كعلى الطائرة، فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئا. فإذا اغتسل وتطيب ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرى له في الإحرام سنن: أول اغتسل، طاف بنسك الليلة، فلما اغتسل لبس إزاره ورداءه، ثم طيبته عائشة بأطيب الطيب حتى قالت: كنت أنظر إلى الطيب في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، طيبته بأطيب الطيب، وهذا دليل على سنية الطيب للإحرام. ثم قال العلماء بعد ذلك: ينبغي أن يصلي ركعتين قبل الإحرام. هذه السنة قبل الإحرام تحدث الناس حولها من العلماء، وهم عامة العلماء السابقين، يقولون: إن للإحرام سنة تخصه، إن للإحرام سنة تخصه. وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وادي العقيق: أتاني آث من ربي هذه الليلة وقال: صلي ركعتين، صلي في هذا المكان ركعتين وقل حجة مع عمرة، صلي في هذا المكان المبارك ركعتين وقل حجة وعمرة. قالوا: إنه لو كان يريد الفرض فالفرض ما في إشكال ولا في أمر، لأن الفريضة مستقر الفرض، إنما هذا سنة لأجل الإحرام، سنة لأجل الإحرام، هكذا أثبتها كثير من العلماء وجمهورهم. ومن العلماء من لا يرى ذلك ويقول: ليس للإحرام سنة معتبرة ولم يأمر بها النبي، والنبي أحرم عقب الفريضة، فإن اتفق عقب الفريضة والحمد لله، وإلا فلا سنة له. وبعضهم قال: يتوضأ ويجعلها سنة الوضوء، ولكن تطمئن النفس بعد القراءة والاطلاع على أن للإحرام سنة وينبغي فعلها، وهي طاعة لله وتقوية للمسلم في رغبته في الخير، وهذا ولله الحمد لا إشكال فيه. ثم بعد غسل المحرم وتطيبه يعلن دخوله في النسك، فإن نية الدخول في النسك شرط لصحة الإحرام، وهي ركن من أركان الإحرام، ولهذا قال علماء أركان حج: نية الدخول في النسك، بأن ينوي أنه دخل في هذا النسك، إما قرانا، إما إفرادا، إما تمتعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجا وعمرة، لأنه اختلف تلبيته، بعضهم سمع منه أنه لبى بالحج، وبعضهم سمع منه أنه لبى بالعمرة، وبعضهم سمع منه أنه لبى بالحج والعمرة. والذين نقلوا أنه أعلنها حجا وعمرة ذكر ابن القيم أنهم ما يقارب من 20 صحابية، كلهم أخبروا عنه أنهم سمعوه يقول لبيك حجا وعمرة، كما قال أنس: سمعته يقول لبيك حجا وعمرة، وقال: ما صبيانا، لقد سمعته يقول لبيك حجا وعمرة صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا بحث النسك الأنساك الثلاثة، والأنساك الثلاثة عند العلماء هي الإفراد والقران والتمتع، وأجمع العلماء على أن من أحرم بواحد من هذه الأنساك
فإن حجه صحيح ولا إشكال فيه، سواء أحرم بعمرة متمتع من حج، أو أحرم إحراما مفردا، أو أحرم إحراما قارنا. العلماء متفقون على أن كل هذه الأنساك الثلاثة مجزئة بلا إشكال ولا ارتياب. وإن كان هناك من الظاهرية أو من تبعهم بأنهم يرون وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، لكن هذا قول، وإن كان ابن القيم رحمه الله أيده ونصره، وقبله عبد الله بن عباس من أصل، وتبعهم ابن حزم رحمه الله. وابن القيم يقول: والذي ندين الله به أننا لو لم نسق الهدي لرأينا واجبا علينا أن نجعلها عمرة اتقاء لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء المسلمين اتفقوا الجمهور على أن الأنساك الثلاثة كل واحد منها مجزئ بلا إشكال. الاختلاف بينهم في فضائل، في التفضيل، أي هذه الأنساك أفضل. وأما الإجزاء فهذا بالإجماع. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتينا يرى أن الأمر بفسخ الحج العمرة موجه للصحابة فقط، وأما من بعدهم فيبقى على السنة لا على الوجوب كما سيأتي. فأول الأنساك التمتع. وحقيقة التمتع أن يقول الحاج عند الميقات: لبيك اللهم عمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. اللهم لبيك عمرة متمتعا بها الحج، قال العلماء. فإذا قال هذه الكلمة فقد دخل في النسكين جميعا، دخل في النسك. وإن كان سيتحلل بعد العمرة، لكن ذكر الحج عند الإهلال جعل المتكلم به ملتزما بالحج، فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج. فإذا قالها أتى البيت الحرام وطاف وسعى وقصر من شعره وتحلل، هذه انتهت. ثم يوم الثامن يحرم بالحج لبيك اللهم حجا. قال العلماء: لو أراد أي أن ينصرف لما أدى العمرة وطاف وسعى، قال خلاص انتهيت من عمرتي والحج ما أتى وسأعود إلى بلدي، قيل له: هذا لا يجوز، وأنت مطالب بالحج لأنك التزمت به عند الإحرام. وإن كان هناك فاصل التحلل، ففاصل التحلل لا يسقط عنك وجوب الحج، لا يسقط عنك، لأنك دخلت فيه بحيث أعلنته مع العمرة فصار عليك واجبا. ولأنه قالوا: إن من أحرم قارنا وفسخ فإن كان فسخه لعمر جاز، وإن كان فسخ التهرب من عمرة فإن هذا لا يجوز، لأنك التزمت بالحج عند الميقات قائلا لبيك عمرة متمتعا بالحج. وهذا التمتع له ميزتان: أولا أن النسكين متباينين، عمرة وتحلل ثم حج كاملين، نسك كاملين، وفيهما الهدي وعليه طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج. ولا شك أن هذه أمور تجعل التمتع أفضل الأنساك، لأنه أدى فيه أعمالا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم كما سبق قارنا، فلما دخل البيت وطاف وسعى، أول أمر الصحابة قبل الطواف: من لم يسق الهدي فليجعل عمرة، لأن الهدي ما ساقه إلا رسول الله وعلي بن أبي طالب وجزء قلة من الصحابة، ومعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم حج العمرة لبد شعر رأسه حتى لا يعني يشغله، وأحرم بحج وعمرة. فلما جاء البيت أمر الصحابة الذين ما ساقوا الهدي الأكثر أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا. ولما انتهى من سعيه أكد عليهم، حتى قال أكد عليهم وقال: أتقول سمعنا وعصينا؟ أكد عليهم تأكيدا كاملا أن يخلعوها ويجعلوها عمرة، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقاله سراقة بن مالك: أفي عامنا هذا؟ قال: بل لأبد الأبد، حبته بالحج إلى يوم القيامة. فأكد عليهم الفسخ، وقالوا له: يا رسول الله ننطلق إلى منى وذكر أحد يقطر، قال اسمعوا وأطيعوا، لأنهم رضي الله عنهم أرادوا أن يتشبهوا به وأن يقتدوا به وأن تكون أعمالهم مثل أعماله، لكنه بيّن لهم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لجعلها عمرة معهم، إلا أن سوق الهدي منعه، وهذا الهدي يكفي منه جزء، لكن النبي أهدى 100 من الإبل كلها هدي، مع أن المجزئ منه سبعها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أراد توسعة على الناس. فالمتمتع عليه طواف وعمرته، وطواف وسعي لحجه، وعليه الهدي كما هو معلوم. قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. النوع الثاني القران، وهو أن يجمع عند الإحرام بين النسكين فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، اللهم لبيك عمرة وحجة. قالوا: ويبدأ بالعمرة قبل الحج، فهذا يكون قارنا. والقارن عمله وعمل سواء إلا في أمرين، الأمر الأول أن القارن لا يفك إحرامه، لأنه أحرم بهما جميعا فلا يتحلل بعد الطواف، والطواف في حقه طواف قدوم فقط سنة، والسعي في حقه إن يكفيه عن سعي الحج، فيكون عليه طواف، عليه طواف حج وسعي حج فقط، ولكن عليه الهدي. والقارن أيضا يكون قارنا فيما لو أحرم متمتعا ثم ضاق به الوقت وعلم أنه لا يزول العذر إلا بيوم عرفة، جاز أن يدخل الحج على العمرة. وإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، فلما كان بالطريق حاضت، فدخل عليها وتبكي، فقال: ما يكيك؟ قال كذا. قال: هذه شيء كتبه الله على بنات آدم. أمرها قال: انشطي رأسك، انقضي شعر رأسك وانتشطي، وقولي حجة مع عمرة. فأحرمت بالحج فصارت قارنة، وهذا لها ولمن مات لها أو لمن طرى عليه عذر بعد تمتعه حال بينه وبين أن يحرم أي متمتع. فلو أحرم بحج وعمرة متمتع من الحج، لكن عرض له ما سيؤخره إلى يوم عرفة ولا يمكنه معه الذهاب إلى أداء العمرة، جاز أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، وهذا من التيسير والتسهيل للناس. الثاني المفرد، والمفرد على اسمه أفرد عملا واحدا، وهو القائل عند الميقات: اللهم لبيك حجة، لبيك اللهم حجة. هذا المفرد هو والقارن بينهما شبه في أنه لا يحل من إحرامه، وفي أن الواجب عليه طواف الحج وسعي الحج، وأن طواف القدوم سنة، والسعي مع طواف القدوم يغني عن سعي الحج، لكن ليس على المفرد هدي لأنه لم يتمتع بأحد السفرين، فعليه فقط طواف وسعي وليس عليه هدي. هذه أنواع النسك، لكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل. فمن العلماء من رجح القران كالأحناف رحمهم الله، رجحوا القران وقالوا: إن القران فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو الأفضل والأكمل، فإن الله اختار لنبيه القران، والله يعلم الحال قبل كل شيء، فكونه اختار لنبيه القران والنبي قرن دل على أنه أفضل، ولا يمكن أن نقول أحد أفراد الصحابة أفضل من نسك النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا إن قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، تطيب لنفوسهم، وإلا فما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو الأكمل وما هو الأفضل، وهذا مذهب بعض العلماء. ومن العلماء من رجح الإفراد وقال: الإفراد أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن إتيان المسلم بعمرة في سفر وحج في سفر آخر أكمل وأفضل، وهذا هو الذي اختاره الصديق وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنهم، اختاروا الإفراد ورغبوا فيه، وما منعوا المتمتعين وما أنكروا عليهم، لكنهم قالوا: لا ينبغي أن يبقى البيت مهجورا، لأن عمر رضي الله عنه والصديق قالوا: إنه لو تمتع الناس لاكتفوا بسفر واحد وتعطل البيت من الطائفين والزائرين. هذا غاية رأيهم رحمهم الله، يقولون تعظيما للبيت أن نجعل الحج لسفر والعمرة لسفر آخر فيكون هذا أكمل. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا ويرى أن الإفراد الحج بسفر وإفراد العمرة بسفر أفضل، ويحكي إجماعا، وإن كان في حكاية الإجماع قد لا يكون يعني تاما، لكن الشيخ رحمه الله على سعة علمه حكاه إجماعا أن الحج والعمرة في سفرين مختلفين أولى منهما في سفر واحد. وهذا هو الذي كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر. قال بعض العلماء إن ما عليه الصديق وعمر وعثمان لا شك أنهم حجوا مع رسول الله وعلموا هدي النبي، ولا يمكن أن نسفه قولهم أو أن نعتقد أنه خطأ، لأنهم رحمه رضي الله عنهم أعلم الناس بالشرع، فالذي اختاروه يدل على أنهم فهموا أن التمتع إنما هو خاص بالصحابة الذين معه، ومن لم يكن معه بعد ذلك فإن الإفراد في حقهم أفضل. هكذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن الحقيقة حث النبي على التمتع وترغيبه أمره المسلمين به يدل على أفضليته، ومن أحرم بعمرة في سفر وحج في سفر فهذا خير، لكن يبقى أن النبي أمر الصحابة بأن يحولوا قرانهم وإفرادهم إلى تمتع، أن ذلك التمتع هو الأفضل وهو الأولى وهو الأكمل، وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد قال لا أشك أن النبي حج قارنا، لا أشك أن النبي حج قارنا، والمتعة أحب إليه. قال وسم شبيب يا أحمد بن حنبل كل شيء منك طيب إلا قولك بفسخ الحج العمرة. قال كنت أظنك عقلا قبل اليوم، عندي فيه 20 حديث عن رسول الله أدعوها لقول أي إنسان. فالإمام أحمد يقول تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، تواتر أنه أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم سواء قارنين أو مفردين إلى أن يجعلوها عمرة، لأن الصحابة أحرم رسول الله كما أخبرت عائشة، منهم من لبى بالحج ومنهم من لبى بالعمرة ومنهم من جمع بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند على الصفا أو على المروة أمرهم جميعا من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. ولهذا لما أتى علي لفاطمة قبل أن رآها وطيبة أنكر عليها فقال بهذا أمر أبي، فلما أتني قال نعم صدقت، نعم صدقت. فدل على أفضل التمتع وأنه أفضل الأنساك. ثم يأتينا موضوع آخر وهو اشتراط المحرم عند إحرامه أن محله حيث حبس. جاء في حديث ضباع بن زبير لما دخل عليه النبي وقال أجل شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، اشترط فإن لك على ربك ما اشترطت. قال العلماء هذا الحديث يدل على أنه يشرع للإنسان عند الإحرام أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتع الحج فإن متمتعا بأي الحج فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني، أو لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني. العلماء في هذا الحديث اختلفوا، منهم من قال إن هذا يدل على أن الاشتراط مستحب لجميع الحجاج ولا فرق بين الصحيح والمريض، والنبي قال لرباعة حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني فإن لك على ربك ما اشترطت، فاستحبوا الاشتراط. ولهذا الحنابل رحمه الله قالوا ويستحب قوله اللهم إني أرز كذا فيستره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني. ومن العلماء من قال هذا خاص بقضية معينة، وهو أنه دخل عليه وشاكية مريضة، فمن كان مريضا يخشى فيشترط ومن ليس كذا فيشترط، هذا قول. وبعضهم أنكر كابن عمر وقال ما هذا الاشتراط، النبي حج ولم يشترط. لكن بالحقيقة أن الاشتراط فيه مصالح ومنافع لا سيما في هذا الزمان، وإن كان في السيارات فالحوادث كثيرة، والاشتراط فيه راحة بال وتخليص للإنسان فيما لو طرأ طارئ عليه، فلعل الاشتراط أولى. والحنابل رأوا سنيته أخذوا من عموم هذا الحديث، وإلا بعضهم يقيده بمن هو فيه ضرورة وبعضهم يلغيه مطلقا. ولكن لو أخذ الإنسان به أرجو ألا حرج عليه. قال العلماء رحمهم الله: والقارن والمتمتع عليه ما دام الهدي، لأن الله يقول في كتابه العزيز: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فدل على أن المتمتع يجب عليه الهدي، وهي شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا المتمتع من نص القرآن. يبقى منا القارن، هل هو داخل في هذا أم لا؟ جمهور الصحابة يفهمون أن التمتع في القرآن عام لكل نسكين في سفر واحد، فصل بينهما بتحلل أم لا، لأنهم يرون أن القران تمتع، والتمتع فيه أنه أتى بنسكين في عام واحد، فقالوا إذن المتمتع عليه دم سواء كان فصل بتحلل أو لم يفصل بتحلل، فكلهما سواء، لأن الصحابة فهموا التمتع على وفق ما على جمع النسكين في عام واحد. أما المفرد فلا دم عليه لأنه عمل واحد. ثم المفرد لا يشرع له عمرة بعد الحج مباشرة، وإنما يشرع له أن يكون عمرته مستقلة وحجه مستقل، ولكن لو اعتمر لأنه لا يتمكن من ذلك فأرجو ألا حرج عليه. قال العلماء: ويجب الدم على المتمتع بشروط. أولا أن ينوي عند الإحرام بالنسك التمتع أو القران. ثانيا أن يكون حجه وعمرته في عام واحد، هو المتمتع حجه وعمرته في عام واحد، وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، وأن يتحلل منها قبل الحج. هذا هو شروط الوجوب الدم على القارن والمتمتع، على القارن على المتمتع. والقارن مثله، لكن القارن يعني أدى الأول النسك بالحج لكنه ما تحلل. قال العلماء: ويستحب للمحرم بعد إحرامه أن يتقي الله ويعلم أنه تلبس بنسك عظيم دعا الله إليه وأرشد إليه، فليتقي الله في نفسه، وليتذكر قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالله جل وعلا قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيجتنب الرفث وهو ما يخص النساء تحدثا بعلا، وكذلك والفسوق والعصيان والأقوال السيئة البذيئة والجدال بالباطل، فإنه في عبادة وطاعة لله يقبل عليها بقلبه، يقبل عليها بقلبه ويكون مخبتا لله. فإن الحاج يجب أن يكون مخلصا لله متواضعا لله. محمد صلى الله عليه وسلم كان خير الناس تواضعا وأعظم الناس ذلا لله وخضوعا له، وليكن ذا مروءة وبذل للمعروف وداع إلى الله، وليكن لسانه ذاكرا وأعماله صالحة، وليخلص لله أقواله وأعماله، وليستقم على الطريق المستقيم، وليتعرض لإجابة الدعوة لا سيما في هذا الموقف العظيم. فإن الحاج يشرع له أن يعلن التلبية بعد ذلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان سلفنا الصالح يجهرون بها، حتى قال ابن عمر: كانت تبح علوقهم قبل أن يصل الروحة، يجهرون بها ويعلنونها، ويصير عندهم من الخشية والخوف من الله والبكاء والذل لله ما الله به عليم. تلك القلوب المخبتة والقلوب المنيبة لله، أولئك القوم الذين أخلصوا لله أعمالهم وأخلصوا لله نياتهم وصدقوا مع الله، من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يوفق المسلمين لحج بيته الحرام، وأن يؤمنهم من كل مكروه ويدفع عنهم كل سوء، وأن يدحض من أراد بالمسجرة وأن يوفق إمام المسلمين عبد الله بن كل خير وولي عهده وحكومته وأجل الأمن عندنا أن يوفقهم للقيام بهذا الواجب العظيم ويمدهم بعونه وتوفيقه، فإنهم في أمر مهم وعمل عظيم وجهود متواصلة، فلهم منا الدعاء أن يوفقهم الله ويسدد خطاهم ويكلم ساعيهم بالنجاح ويجعلهم إن شاء الله ممن يعمل لله، وأن يجعل ما يقدمونه للمسلمين في ميزان أعمالهم إنه على كل شيء قدير، وأن يجزي هذه المؤسسة الخيرية الدعوة الخير خيرا ويوفق القائمين عليها والمنفقين عليها لما يحبه الله ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لسماحة شيخنا على هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفعنا بعلمه. وأنبه الإخوة على أن محاضرة الغد إن شاء الله تعالى ستكون مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في صفة الحج والزيارة، ثم بعد العشاء تكون المحاضرة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري حول موضوع التوبة وأداء الحقوق في الحج. أستأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة الإخوة الحضور والذين يشاركون معنا، وقبل ذلك نعلن عن أن الإخوة في مؤسسة الدعوة قد تم تدشين مواقع صفحات خاصة لأصحاب الفضيلة العلماء الذين يشاركون في هذه الدورة وهذا الملتقى بصفحات في مؤسسة الدعوة في الأنترنت، وقد دشن اليوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وكذلك معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي أيضا موقعه، فمن أراد الاطلاع على هذه المحاضرة وما تم طرحه فيها من الأسئلة سيستطيع من خلال ذلك الموقع. هناك سيتم طرح سؤال على محاضرة الشيخ، وقبل أن نطرح هذه الأسئلة أطرح الأسئلة من الحضور، وهناك جائزة أعدت لهذه المسابقة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. الجائزة الأولى هي عبارة عن جهاز جوال، والجائزة الثانية هي عبارة عن حاسب جهاز كمبيوتر أو محمول. فستكون السؤال سيكون السؤال الأول صعبا، فأرجو من الأخوة مراجعة ما تحدث به سماحة الشيخ. وقبل أن نطرح هذه الأسئلة استأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة الإخوة الحضور. هذا السائل سماحة الشيخ يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي علما بأني قد حججت عن نفسي ووالدي حج عن نفسه واعتمر أيضا؟
والده حي وميت،
وهو يقول أيضا هو على قيد الحياة ولكن لا يستطيع أن يوفر نفقة الحج والعمرة، فهل يجوز أن أعتمر عنه من باب الصلة والرحم؟
من رحمة الله أن العمرة في العمر مرة والحج في العمر مرة. أبوك حج واعتمر عن نفسه وأدى الواجب عليه الحمد لله، يشتغل بذكر الله ونوافل الطاعة ولا حاجة للنيابة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل المحظورات تفسد الحج؟ وهل على الحج وهل عليه حج مرة أخرى؟
تختلف المحظورات. العلماء يقولون لا يفسد الحج إلا الجماع فقط قبل التحل الأول، لا يفسد الحج إلا الجماع قبل التحل الأول، بأن يجامع قبل أن يرمي ويحلق يوم النحر، هذا هو الذي يفسد الحج ويوجب المضي في فاسده وقضائه من العام القادم. أما سائر المحظورات كحلق الحلق أو التقليم أو لبس المخيط أو الطيب أو قتل الصيد أو المباشرة أو عقد النكاح، كل هذه لا تفسد الإحرام، لا توجب الفدية ولا شك تنقص الشيء، لكن المفسد للحج عندهم بعد الردة والعياذ بالله هو الجماع قبل التحل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الفرق بين فدية ارتكاب المحظور وفدية ترك الواجب؟
يقول الفقهاء رحمهم الله إن فدية ارتكاب المحظور متعددة مخير فيها، بين حلق بين ذبح وبين صيام وبين صدقة، أخذوها من عموم قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قالوا هذه فدية عن محظور، لأن الحلقة الشعر محظور، فهذه فدية خير فيها بين أن يذبح شاة وبين أن يصوم ذات أيام وبين أن يطعم مساكين، لأن كعب بن عجرة أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، احرق رأسك
وانسك شاة أو صوم ذات أيام أو أطعم ستة مساكين. أما ترك الواجبات قال علماء فيه دم، ترك الواجبات كمن ترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت مزدلفة أو ترك رمي الجمار أو ترك المد بمنى، فإن هذه واجبات يجرها دم. لكن ما ينبغي المسلم أن يتعمد ترك الواجب إلا أن يكون هناك ضرر عليه، وإلا في الأصل استكمال المسلم أعمال حجه أركانها وواجباته وسننه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: شخص جامع زوجته ليلة مزدلفة، فما الحكم في ذلك؟
والله أما الحنابلة فيقولون إن من جامع قبل التحل الأول ترتب أحكام خمسة: أولا فساد الحج، ثانيا وجوب المضي في هذا الفاسد، ثالثا قضاء ذلك الفاسد، رابعا ذبح بدنة عنه وعبد عنها. هكذا يقول الحنابلة. الأحناف رحمهم الله قالوا إذا جامع بعد الوقوف بعرفة فقد خفت المسألة، لأنهم يقولون النبي قال حج عرفة، فعندهم أن الجماع بعد عرفة أهون منه في يوم عرفة. هذا رأي الأحناف، أما الأحناف هذا رأيهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي شروط التحلل من الإحرام، وهل يمكن أن يظل الإنسان محرما حتى ولو بعد انتهاء الحج من حجه ولم يتحلل؟
التحلل من الإحرام إذا جاء ليلة مزدلفة ورمى الجمار، إما آخر الليل أو في طلوع بعد الشمس رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر من شعره، قلنا لتحلل والبس الثياب واقرب الطيب وقلم الأظفار ما عدا الجماع وتوابعه، فهذا جائز له. وإذا رمى الجمرة وحلق وطاف بالبيت وسعى قد حل كل شيء، فلا حاجة بقى الإحرام. وما يروى بعض الحديث أنكم إذا أمسيتم ولم تطوفوا عدتم حرم كما كنتم، هذا ضعيف لا اعتبار له.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الكمامات حال الإحرام؟
إذا اضطر إليها فنرجو أن لا حرج فيها، وأنها لم تكن غطاء لكل الوجه. وشيخنا عبد العزيز بن غفر الله أفتى بها، لأن حكمه بغطاء ما يعتبر غطى وجهه، لأنها جزء خاص بالفم أو الأنف وليست يعني عامة لجميع أجزاء الوجه.
أحسن الله إليكم. هذا يتبع السؤال السابق، يقول: في حالة أن المرأة تكون مكرهة على الجماع فماذا عليها؟
يقول عمى: إذا أكريت فالفدية عليه وعليه نفقة القضاء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز تغيير نية الإحرام؟
أم الفقه يقولون له أن يغير ما لم يتلبس بالطواف، فإذا أحرم بعمرة وأراد الحج عليها بعد الطواف ما يجزئ. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكل، لأن الصحابة أمرهم النبي أن يحلوا من الإحرام، لكن يقول لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا إذا كان قبل الشروع في أعمالها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب من أوروبا أريد الحج هذه السنة، علما لن تكون السنة الأخيرة بالنسبة لي في هذا البلد، وأريد أساعد حجاجا من بلدي، هل يجوز أن أخالف النظام الذي يمنع الحج لكل سنة؟
ما ينبغي مخالفة الأنظمة، لا سيما والآن في الأيام أكدوا تأكيدا قوي أنه لا حج إلا بتصريح، أكدوها وأعلنوها عند بعض الأماكن، فينبغي التقيد، ما ينبغي لنا أن نعصي. ولأمرنا قال كذا، حقيقة التفلت على الأنظمة والتسامح بها وعدم تطبيقها به خلل، وما قصد بها الشيء إلا ترتيب التنظيم، ما أرادوا منع الناس ولا حل بينهم، لكنهم يريدون تنظيم الناس.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل على أهل مكة عمرة لا سيما مع كثرة الزحام، فهل الأفضل العمرة أو عدمها؟
العلماء مختلفون في ذلك، منهم من يقول إن علم عمرة يعني كسائر المسلمين، وأن على المكي أن يخرج للحل ويعتمر في عمره ولا مرة، ومنهم من يقول لا، العمرة أساسها الطواف وهم يطوفون بالبيت دائما فلا عمرة عليهم، وشيخ تقي الدين يختار أن المكي لا عمرة عليهم، لكن شيخنا عبد العزيز بن باز غفر الله له والشيخ ابن عثيمين يؤكدون وجوبها على المكيين ويقوم كغيرهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرت بعض الصحف العام الماضي أن أعضاء هيئة كبار العلماء أفشت بجواز ما يسمى سراويل الحاج، وهو يباع في الصيدليات وهو يحمي ويقي الحاجة من التزلقات بين الفخذين.
لا، الهيئة أفتت بنوع، مو بتبان، نوع صغير، نوع جزئي ما يغطي فقط لأجل الاحتكاك، مو مربوط على كل عضو، يعني مو موصول، فقط يوضع قطعتين على كل فخذ ليمنع الاحتكاك فقط. ولم وأما ما نشروا أخيرا من ما يشبه التبان، فقد الهيئة أصدرت الجدد الدائمة بأن هذا ممنوع، إنما أفتوا بشيء ليس يعني سروالا، إنما قطع صغيرة لتحمي الفخذين من احتكاك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الحج عن والدة المريضة والكبيرة في السن وهي لا تملك المال الذي يمكنها من الحج حيث تعيش في بلد آخر؟
إن لم تكن حجت وهي مريضة ولا تستطيع الوصول إلى البيت لمرضها وكبير سنها فحج عنها، لأن النبي لما قالت امرأته: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله، فالله حق بالقضاء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل ألح بعرض السؤال، يقول: رجل شك أن إحرامه قد أصابه نجاسة قليلة، فماذا يفعل؟
يعني شك بعد الانتهاء، إذا كان بعد المحشة، إذا كان الشك طرأ بعد انقضاء العبادة لا شيء عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم من حج وعليه دين لم يقضه مع الأخذ في الاعتبار أنه ينوي السداد حين ميسره؟
والأصل إن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمضايقة، وحق الله على المسامحة، حقوق العباد لا بد من أدائها، فمن عليه دين ينبغي أن يوفي دينه، اللهم إلا أن يجد من أهل الدين عدم يعني تشديد، وإلا في الأصل لو ما شد الأصل أنه يقضي دينه، ما يكون مستطيعا وعليه دين، لا سيما إن كان الدين كثيرا أو هو عاجز عن الوفاء، الدين أهم.
الله إليكم. هذا يقول: هل لا بد من التصريح من الجهات المختصة وإن لم يكن معي نفقة هذه التصاريح؟ فهل يأثم الإنسان إذا حج بدونها؟
والله أنا أقول: ما ينبغي المسلم أن يعصي، ما منع عن واجب، منع عن نافلة لمدي ولي الأمر غاية بالترتيب، فأنا أقول حقيقة: ما ينبغي لنا أن نتساهل ولا أن نخل بالأنظمة، لو تعاوننا مع الجهات الأمنية مع الدولة في سبيل راحة كثير، ما ينبغي كل منا يقول أنا وحدي وما أضر الآخرين، حقيقة التعاون مطلوب، ولكن نشكو إلى الله عدم ذلك منا، وإلا التعاون مع الدولة، الدولة وفقها الله تبذل جهودا جبارة، تبذل أمور عظيمة، تسهر الليالي الطويلة، ما من محرم من الحج ينتهي إلا وقد بدأ بالحج الثاني، وعندها من الترتيب والتنظيم والحرص الأكيد على مصلحة الحجيج ما لم الله به عليم، هم يعانون ويعالجون ويسعون فيما يصلح الناس، الناس على فرشهم وهم بأعمال وترتيبات وتنظيمات وحرص على المصلحة العامة، ولكن كما قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، جعل الله الدولة المباركة الموفقة، جعل سببا لهذا الحج العظيم وكثرة الحجيج والمعتمرين لما رأوا الأمن والرخاء والنعمة والاطمئنان، هذه الدولة المباركة نسأل الله أن يديم عز الطاعة وأن يوفق ولاتها الخير وأن يودهم بنصرهم وتأييده، هم الحقيقة جعل الله على أيديهم أمرا ما شهده المسلمون بعد القرن الأول، جعل الله على أيديهم هذا الخدمة الحرمين والتسهيلات، الأمر العظيم لما سبقوا له، فهم بالحقيقة سباقون الخير، أسأل الله أن يبارك في أعمالهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف أعلم أن حجتي مبرورة وأنها قد غفرت لي ذنوبي كما في الحديث؟
أولا نقرأ قول الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أنت أصلح العمل، أتقن وأخلص ووافق الحق ودع الأمر لله، الله أعلم بك، إنما يتقبل الله من المتقين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: رجل حج ورمى الجمرات ونسي أن يرمي جمرات اليوم الثاني عشر، فماذا عليه؟
والله إن أراد إبراء الذمة فليذبح هدي مكة إبراء للذمة، وإلا قد يقال لكن الكمال والخلوص من الأمور بالاحتياط يذبح كف مكة.
أحسن الله إليكم. يقول: من ذهب إلى جدة وهو قد نوى الحج والعمرة من بلده ولكنه تجاوز الميقات ثم ذهب لجدة وتمتع بالإجازة ثم أحرم منها، فماذا عليه؟
كان ناويا قبل الوصول إليها العمرة فيخرج الميقات، وإن كانت النية حادثة بجدة فيحرم جدة، لأن ميقات من كان دون ذلك فما شؤون من له من حيث أنشأ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد اختلف العلماء في جواز تغيير نية الحج، فماذا يفعل الإنسان إذا نوى نسكا ثم أراد تغييره؟
ما في اختلاف، هو إن أحرم بعمرة بقران جاز أن يحول يتمتع، أو أحرم بإفراد جاز أن يحول يتمتع، وما في اختلاف.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أحج مع الحملات الخيرية حيث أن قدرتي المادية محدودة؟
ما في شيء، لازم كان فرض، أما إن كانت نافلة فما ينبغي المزاحمة، أما إن كان فرض حج معه، إن كان نافلة داعي الحج لغيره.
ويسأل يقول عن حكم التدخين في الحج.
هو محرم دائما، وفي الحج يشد تحريمه، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: هذا هل يجوز أن أؤدي الحج بدين، يعني مبلغ من الدين؟
الله يقول: لمن استطاع سبيلاً.